أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فمع الدرس الثالث عشر من سلسلة أصول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ومن مسجد الروضة المبارك بمونتريال بكندا، ومع درس أحكام الهمز. لماذا باب الهمز؟ لنذكر يعني ببعض الأمور. الحرف الهمزة، هذا الحرف من مجموعة يعني أجد قطين بكت، فإذا هو حرف شديد. فأول حرف من حروف الشدة هو الهمزة، والشدة معناها انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف يعني الشديد في مخرجه، هناك غلق للمخرج طبعا الحال لمنع جريان الصوت. إذا هو حرف شديد، يعني هو من أقصى الحلق مخرجا. إذا حول الهمزة هذا الحرف هو من يعني مخرجا هو من أقصى يعني من أقصى الحلق، ثم لأقصى الحلق همز هاء. من صفته الشدة، ومن صفاته كذلك الجهر. فإذا لماذا؟ أنه ليس من مجموعة فحثه شخص سكت، إذا مهموسها فحثه شخص سكت، وبالتالي فهو حرف مجهور. ويعني الهمس هو معناه جريان للنفس، والجهر هو يعني بطبع الحال يعني الـ يعني الـ يعني العدم يعني جريان يعني النفس. إذا هذا الحرف اجتمعت فيه كل صفات القوة. الشدة تمنع الجريان يعني جريان الصوت، ويعني الجهر يعني هذه الصفات تمنع جريان النفس. وبالتالي يعني نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى شيء يخفف من وطأته وقوته. ف يعني الحروف يعني الحروف يعني هو يعني من هو من من مجموعات شديدها لفظ أجد قد بكت. قطب جد أتينا بالقلقلة للتخلص من صفتي الشدة والجهر. الكاف والتاء أتينا بصفة الهمس في الكاف والتاء. بقي معنا فقط يعني الهمزة، فالهمزة لا تقلقل، وبالتالي العرب يعني وجدوا لهذا الحرف شتى الطرق للتخلص من الهمزة. عندما نتحدث عن الهمزة هناك في القرآن الكريم بما يسمى بهمزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل يعني لا يخلو الحرف الواقع يعني أول الكلمة القرآنية من أن يكون متحركا أو ساكنا، فإن كان متحركا فلا إشكال في البدء به، وأما إن كان ساكنا فلا بد من الإتيان بهمزة وصل للتوصل إلى الحرف الساكن. همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل. هنا يعني يشار إليها يعني بطبيعة الحال بأش يعني ب يعني بأشكال. هذا يعني هذه همزة الوصل في لفظ جلالة الله، وهنا همزة الوصل بشكل آخر في لفظ أسكن، وهنا كذلك بشكل آخر في لفظ إشارة. إذن في مصاحف نافع براويه قالون وورش كتبت هذه الهمزة بهذا الشكل. هذه النقطة المطموسة الوسط فوق الألف للإشارة إلى كيفية الابتداء يعني بنطق الهمزة، فنقول هنا إذا كانت فوق الألف نقول أ، إذا كانت وسط الألف نقول أو، وإذا كانت تحت الألف نقول إي. إن هذه تشير إلى كيفية الابتداء يعني حقاً يعني بالكلمة من فتح أو ضم أو كسر، فهذه تساعد القارئ أو القارئة على كيفية الابتداء. نقول الله أسكن إشارو، هذا الرمز الأول الذي وضع على همزة الوصل للإشارة إلى كيفية الابتداء. هذا الرمز الذي وضع، هذه الجرة التي وضعت كذلك على الألف للإشارة إلى كيفية وصل هذه الكلمة بما قبلها. إذن ما قبلها سيكون حسنا هنا مضموم، إذن هذه إشارة إلى الضمة، إذن يعني نصل يعني الكلمة التي قبل هذه باسم جلالة بالضم، وهنا كذلك نصل بالضم، وهنا نصل بالفتح. إذن يعني أذكر هذه النقطة للإشارة إلى كيفية الابتداء بالكلمة، وهذه إلى كيفية الوصل بما قبلها. ما قبلها إما سيصله بالضم أم بالكسر أم بالفتح. نجد يعني هذه همزة الوصل في مصاحف يعني مصاحف عاصم، حفص عن عاصم أو شعبة عن عاصم، نجد فقط لهم إشارة واحدة، فهذه الهمزة لا تبين للقارئ كيف نصل وكيف نبتدئ. فهذه إذن في مصاحف يعني النافع هذه الميزة تميز هذه المصاحف عن غيرها بكيفية الابتداء وكيفية الوصل. سميت بهمزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة، لأن العربة لا تبدأ بساكن. وهنا سأتوقف يعني قليلا. اعتدنا الآن في حياتنا اليومية بأن نبتدئ بحرف ساكن، أي أننا نسقط في كثير من الأحيان همزة الوصل، وهذا لحن جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نقول مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد هنا ابتدأنا بحرف ساكن، هذا يعني بطبع الحال لحن جلي يجب انتباه إليه. لا نقول الحمد، نقول الحمد، الحمد لا الحمد. كذلك لا نقول اهدنا، نقول اهدنا. ثم عندما نسلم على بعضنا البعض لا نقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا ابتداء بحرف ساكن. إذا انتهى الإمام، وأرجو كذلك أن يصل هذا الحل عن هذه الإشارة وهذا الانتباه إلى جميع الأئمة، ألا ينتهوا من يعني حق من الصلاة بقولهم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلا بد من أن ننطق بهمزة الوصل. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن العرب قلنا لا تبتدئ بساكن. كذلك تسبيحات بعد الصلاة مثلا لا نقول مثلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندما يؤدي المؤذن لا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بل يجب أن يقول الله أكبر الله أكبر. عندما يقيم أن تقام الصلاة نقول كذلك الله أكبر، نعم عند الوصل نقول الله أكبر الله أكبر، لكن الابتداء لا بد من إتيان بهمزة الوصل، وهذا قل من ننتبه إليه. فالمرجو الانتباه إلى طبعا إلى إصلاح يعني هذا الخلل البين ان وهو اسقاط همزه الوصل. قلنا اسقاط همزه الوصل في القران الكريم على وجه الخصوص هذا لحن جلي محرم في كتاب الله سبحانه وتعالى، انه اسقاط لحرف من حروف القران الكريم. كذلك العرب لا يقفون على متحرك، لا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا يجب أن ننتبه إليه، نقف على يعني نقف على المتحرك بالسكون. تكون همزة الوصل في الفعل الماضي والأمر، وهمزة القطع في المضارع. وهنا حكم همزة الوصل في الأفعال، وذلك في حالتين: الحالة الأولى تكون مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما أصليا نحو أسكن. فهنا رأينا ثالث الفعل مضموم فنبتدئ بأسكن لأن ثالث الفعل مضموم، ولهذا وضعت هذه النقطة للإشارة إلى كيفية الابتداء. أسكن يعني ثالث الفعل مضموم ضما أصليا، ثم استثني من ذلك خمس كلمات مضمومة ضما عارضا نبتدئ فيها بهمزة الوصل بكسر وجوبا. مثلا في كلمة اقضوا، هذه الضمة هي ضمة عارضة، قالوا بأنه هذه الكلمة أصلها اقضيوا وابنيوا، ولهذا يعني هذه الضمة هي ضمة عارضة أصلية في الكلمة، وبالتالي وضعوا النقطة في الألف للإشارة إلى كيفية الابتداء. نقول اقضوا، ونقول هنا مثلا في الكلمة الثانية ابنوا، ونقول امضوا، ونقول امشوا، ونقول ايتوني لكل قراء. ثم يعني الحالة الثانية تكون همزة الوصل مكسورة إذا كانت ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كسرا أصليا أو كانت ضمته عارضة، وهي على النحو التالي: استسقى، هنا ثالث الفعل مفتوح، اضرب، ثالث الفعل مكسور. إذا هنا في المتعدي هنا طبعا الحال هنا نقول استسقى، وعندما يكون في يعني اضرب ثالث الفعل هنا مكسور فنقول اضرب استسقى. ثم حكم همزة الوصل في الأسماء تفتح مع المعرف بأل نحو الحق. إذا همزة الوصل يعني في الكلمات المعرفة بأل كلها تفتح، ولهذا سنجد هذه النقطة في جميع الكلمات المعرفة بأل، ولهذا قلنا تفتح مع المعرف بأل نحو الحق، الأرض، إلى غير ذلك، وتكسر مع الفعل الماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما: اطمأننتم، استغفر، استكبارا. وتكسر في سبعة أسماء وهي على النحو التالي: ابن، نقول ابن، وابنة، وامرأة، واثنين، وامرأة، واسم، سبح اسما، نقول اسم ربك الأعلى، ثم اثنتين. وقد أشار إلى ابن الجزري إلى حكم همزة الوصل في الأسماء بقوله: وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي بني مع ابنتي، امرئ واثنين، وامرأة، واسمي مع اثنتين. ثم سنتحدث عن هذا يعني هذا الفعل اللي هو اسم في قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، بالانتقال من الراء إلى السين من غير أي أثر الهمزة، فالألف هنا ألف وصل. وقوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قال أني نقرأها بهمزة مفتوحة واضحة في السمع، فالألف هنا ألف قطع. والقاعدة أن ألف المفرد والمثنى اسمان، ألف وصل، وألف الجمع أسماء يعني ألف قطع في هذا الحال. ولهذا نجد مثلا في يعني مصاحف حفص أشاروا بهذا الرمز إلى الاسم فوضعوا عليه علامتين للإشارة إلى أن هذه الألف هي همزة وصل لا همزة قطع، يعني مع المفرد، وقلنا قطع مع الجمع. ثم يعني هنا يعني همزة يعني وصل في مصاحف حفص، وهمزة هنا قطع ساكنة، فنقرأها في مصاحف حفص إيتوني، وفي مصاحف يعني ورش إيتوني، وننتهي بذلك يعني حديثنا عن همزة الوصل في القرآن الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسلموا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.